أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، الأولين والآخرين، إلى قيام يوم الدين. يقول المصنف: والمختار هو القول الثاني، وهو عدم التبعية مطلقا. قلنا في المسألة في ثلاثة أقوال في تبعية القضاء للأداء: قالوا بالتبعية مطلقا، وقالوا بعدم التبعية مطلقا، وقالوا بالتفصيل. وذكر المصنف أن منشأ النزاع هو أن هل المستفاد من دليل الواجب المؤقت هو وحدة المطلوب أو تعدد المطلوب. إذا قلنا بوحدة المطلوب، فحينئذ نقول بما أن الوقت فات فيسقط الأمر، فلا مطلوب عندنا، فنحتاج في وجوب القضاء إلى أمر جديد. وإذا تعدد المطلوب، يعني أن عندنا مطلوبان، أمران بشيئين، أمر واحد، الأمر الأول يتعلق بذات الفعل، الثاني يتعلق بالقيد، أنه يؤتى بذلك الفعل بقيد الوقت. فإذا فات الوقت فات المطلوب الثاني، فيبقى المطلوب الأول قائما على حاله، فلا بد من امتثاله، فيكون نفس دليل وجوب الأداء يدل على وجوب القضاء. هذا على تعدد المطلوب بالنسبة إلى من قال بالتفصيل، وهو القول الثالث. يقول المصنف: والمختار عندنا هو القول الثاني، يعني عدم التبعية مطلقا. إذا عدم التبعية مطلقا، عدم التبعية مطلقا معناه أنه نحتاج إلى دليل جديد في وجوب القضاء، وإذا لم يوجد دليل فلا وجوب للقضاء. والمختار هو القول الثاني، وهو عدم التبعية مطلقا. لماذا؟ لأن الظاهرة من التقييد أن القيد ركن في المطلوب. فإذا قال مثلا صم يوم الجمعة، هذا إذا كان الدليل المؤقت متصل، قالوا بالتفصيل، قالوا متصل أو منفصل، هذا بالنسبة للمتصل يذكر الشارح الآن. فإذا قال مثلا صم يوم الجمعة، فلا يفهم منه إلا مطلوب واحد لغرض واحد، وهو خصوص صوم هذا اليوم، لا أن الصوم بذاته مطلوب وكونه في يوم الجمعة مطلوب آخر. وهذا متفق المصنف مع أصحاب القول الثالث. أصحاب القول الثالث أيضا يقولون هكذا، يقولون إذا كان دليل المؤقت متصل، نفس المثال صوم يوم الجمعة، فإذا كان الدليل متصل فلا نقول بالتبعية، بتبعية القضاء للأداء، لأن الدليل المتصل يدل على وحدة المطلوب، فهو مطلوب واحد لا غير، وهو الإتيان بذلك الفعل مقيدا بذلك القيد. فإذا فات الوقت سقط المطلوب، فليس عندنا مطلوب آخر حتى يجب امتثاله، بل لا بد من دليل آخر على وجوب القضاء. فإذا في مثال المصنف صوم يوم الجمعة متفق مع أصحاب القول الأول، لأن دليل المؤقت متصل بدليل وجوب الأداء، بدليل الوجوب. ويقول: وأما في مورد دليل التوقيت المنفصل، فإذا كلامه سابقا شنو كان؟ في مورد الدليل المتصل. وأما في مورد دليل التوقيت المنفصل، كما إذا قال صم ثم
قال مثلا اجعل صومك يوم الجمعة. فعندنا أمران، الأمر الأول من المولى قال صم، ثم جاء أمر ثاني من المولى قال اجعل صومك يوم الجمعة. يا صوم، الصوم الذي أمرتك به بالأمر الأول هذا اجعله في يوم الجمعة. يقول فأيضا كذلك، هنا اختلف مع أصحاب القول الثالث. أصحاب القول الثالث لا يقولون هذا، أصحاب القول الثالث يقولون إذا قال صم ثم قال أمر ثاني اجعل صومك في يوم الجمعة هذا يدل على تعدد المطلوب، فإذا فاتني الصوم في يوم الجمعة سقط الأمر الثاني، الأمر الأول صم على إطلاقه باقي على حاله فلا بد من امتثاله، فنفس هذا الدليل يدل على وجوب القضاء. المصنف يقول لا، الأمر ليس كذلك. أيضا الكلام في الدليل المنفصل كالكلام في الدليل المتصل عند المصنف. فأيضا كذلك نظرا إلى أن هذا يعني هذا الأسلوب في التعبير عن الأمر بأمر أول مطلق ثم بأمر ثاني مقيد، التعبير بهذا نظرا إلى أن هذا من باب المطلق والمقيد، والمطلق والمقيد فيجب فيه حمل المطلق على المقيد. يقول هذا من باب المطلق، احنا الآن في النصوص الواردة عن الشريعة هناك أوامر مطلقة كثيرة في الشريعة وأوامر مقيدة، فإذا كان الموضوع واحد هناك نقول نحمل المطلق على المقيد، يعني المستفاد من الأدلة أن المطلوب من المطلق هو ذلك المقيد، ولكن تأخر بيان المقيد لحكمه. لاحظوا أحيانا قد يكون احنا عندنا نصوص كثيرة واردة في مورد التقية، واردة في مورد التقية، قد يكون من أتقيه موجود فما أظهر القيد خوفا من ذلك الذي أتقيه السلطان مثلا فلا أثر القيد، أقول للمكلف مثلا صم ثم بعد أن يذهب السلطان ذلك الذي أخافه أقول له اجعل صومك في يوم الجمعة، فصار تأخير بيان القيد لحكمة وغرض، مثلا أن يكون لغرض التقييد، ما استطعت أن أبين القيد في وقته فأؤخر بيانه إلى بيان آخر. أول مرة أقول صم ولا أذكر القيد، إما لأن من التقيه موجود وهذا خلاف رأيه يعني لا يرضى بذلك، يعني الصوم يوم الجمعة ما يقبل أفكر الطرف الآخر، أو لأي غرض، أو لا أريد من عمر أن يفهم أني أمرت زيدا بالصيام يوم الجمعة، أو مداراة لبعض، أو لأي سبب ثاني. فأحيانا يؤخر بيان القيد لحكمة وغرض من المولى. لذلك نلاحظ في الشريعة أوامر مطلقة في روايات، وفي روايات منفصلة عنها مقيدة. الفقهاء يقولون الأدلة الشرعية كلها بمجموعها كالدليل الواحد، لذلك نحمل المطلق على المقيد. ربما لم يكن غرض المولى البيان من هذه الجهة، طبعا إذا لم يكن غرض البيان فلا يصح لا إطلاق ولا تقييد، لا يسمى مطلقا أصلا، وإنما يسمى مطلق إذا كان يمكن التقييد كما تقدم في البحث السابق، بعض البحث السابق.
فإذا قد يتأخر بيان المولى للقيد. لذلك عندنا نصوص مطلقة وأخرى مقيدة. فإذا كان الموضوع واحد كما في المثال، الموضوع هو الصيام، قلت صم، ثم في أمر آخر قلت اجعل صومك يوم الجمعة، فكلما أمكن حمل المطلق على المقيد فهو أولى، فيحملون المطلق على المقيد ويقولون أن الدليل المقيد يكشف على أن المراد بذلك المطلق هو ذلك المقيد، ولكن تأخر البيان لحكمة وغرض. فإذا قال صم نفهم أن المطلوب هو الصيام، وهذا الصيام مطلق غير مقيد كونه في يوم الجمعة أو في غير يوم الجمعة، صيام مطلق على أطلاقه. ثم يأتيني أمر آخر يقول اجعل صومك في يوم الجمعة، فأفهم أن مقصود من الأمر الثاني هو نفس، أن موضوع الأمر الثاني هو نفس موضوع الأول، فالأمر الثاني اجعل صومك في يوم الجمعة يكشف على أن من الأول مراد من الصوم هو الصوم المقيد وليس المطلق. لاحظوا، دليل المقيد يكشف على أن مراد المولى من الصوم من الأول كان مقيد، ولكن ظهر عبارته مطلقة ثم ذكر القيد أخر البيان لحكمة ولغرض معين. لاحظوا، أما إذا لم لا نحمل نقول شنو؟ نقول أن صوم مطلق وهذا الإطلاق من الأول هو قصد الإطلاق، بينما لا، إذا أجد تقييد على نفس الموضوع حينئذ نقول أن الأمر بالمقيد يكشف على أن هذا القيد مطلوب من الأول في ذلك الواجب. فإذا الصوم المطلق إنما كان مطلق لأن لم يذكر قيد، لم يوجد عندنا قيد، ولكن بعد ذكر القيد ذاك بعد لا يبقى مطلقا على أطلاقه، لأن يكشف من الأول مراد المولى هو الصوم المقيد وليس المطلق. فيقول المصنف أن المقام أيضا كذلك من باب المطلق والمقيد، فكما أن في المطلق والمقيد نحمل المطلق على المقيد ونقول أن المراد من المطلق من الأول هو ذلك المقيد، ولكن يكشف عنه متأخرا والتأخير صار لحكمة المغرض، كذلك في المقام. لذلك يقول فأيضا كذلك نظرا إلى أن هذا من باب المطلق والمقيد، فيجب فيه في مثل هذا الباب في باب المطلق والمقيد حمل المطلق على المقيد، يعني أحمل الصوم المطلق على المقيد. ومعنى، ما معنى حمل المطلق على المقيد؟ يقول ومعنى حمل المطلق على المقيد هو تقييد أصل المطلوب الأول بالقيد، هذا المقصود. يعني عندما قال صم على إطلاقه إذا حملناه يعني هذا الصوم المطلق في حقيقة ليس المطلق، وإنما قيدناه بهذا المقيد بالأمر الثاني، فيكشف ذلك التقييد عن أن المراد بالمطلق واقعا من أول الأمر. لاحظوا، يعني مو متأخرا صار مقيد، لا، من الأول هو مقيد، ولكن ما بين في وقته لحكمة وغرض، البيان صار متأخر. فإذا هذا التقييد من الأول مطلوب، ولكن مجرد أن البيان تأخر لا أكثر من ذلك، فيكشف ذلك التقييد عن أن المراد بالمطلق واقعا من أول الأمر خصوص المقيد، وإنما تأخر البيان لحكمة ولغرض معين. فإذا كان كذلك فيصبح الدليلان بمقتضى الجمع بينهما دليلا واحدا، يعني شأنه شأن المتصل. لاحظوا شلون؟ شأنه شأن المتصل، لذلك أخذ نتيجة الدليل المتصل وهو وحدة المطلوب. لا أن المقيد مطلوب آخر غير المطلق، وإذا كان مطلوب آخر وإلا كان معنى ذلك بقاء المطلق على إطلاقه، فلم يكن حملا، بعد ما عدنا حمل، ولم يكن جمعا بين الدليلين، بل يكون أخذا بالدليلين، حينئذ نصب دليلين. فإذا دليلين نقول أن الدليل الثاني سقط مقتضاه لأنه فات الوقت، والدليل الأول قائم على حاله فيطلب الامتثال، فحينئذ نقول بذلك. أما إذا حملنا المطلق على المقيد صار الدليلين دليل واحد، وهو هذا مذاق الأصوليين في باب المطلق بالمقيد، يقولون هكذا أنه إذا ورد مطلق في رواية وفي رواية أخرى ورد مقيد، فإذا قلنا بأنه الموجبات الجمع موجودة وأن المراد من كلا الدليلين موضوع واحد، فنحمل المطلق على المقيد، لأنه في مذاق الأصوليين أن كل الأدلة الشرعية بمثابة دليل واحد، ولكن غاية ما هنالك أحيانا يتأخر البيان أو ينفصل البيان لحكمة ولغرض معين. فإذا يختلف المصنف مع أصحاب القول الثالث. أصحاب القول الثالث قالوا إذا الدليل متصل نعم لا تبعية لأن يدل على وحدة المطلوب، وإذا الدليل منفصل معناه يدل على تعدد المطلوب، فحينئذ نقول بالتبعية. المصنف يقول سلمنا عند الدليل المتصل صحيح، ولكن عند الدليل المنفصل لا، نختلف مع أصحاب القول الثالث ونقول أن الدليل المنفصل كالمتصل، لأن في الدليل المنفصل يكون حكمه حكم المطلق والمقيد، فكما في باب المطلق والمقيد نحمل المطلق على المقيد، وبالدليل المقيد ينكشف أن المطلوب من أول الأمر ليس المطلق وإنما المقيد في المقام كذلك. فإذا نتيجة الدليل المنفصل هي نفس نتيجة الدليل المتصل، فيدل على وحدة المطلوب واقعان، فأن المطلوب واقعان واحد وهو المقيد، وهذا واقعان، ومن الأول كان مطلوب بهذا الشكل، ولكن تأخر البيان وانفصل الدليل لحكمة وغرض. ثم يقول نعم يمكن أن يفرض، وإن كان هذا فرضا بعيد الوقوع في الشريعة، أن يكون دليل التوقيت المنفصل مقيدا بالتمكن، كأن يقول هنا يريد يستدرك بفرضية يمكن أن تفرض ولكن وقوعها في الشريعة بعيد جدا، يعني ربما يقال بأن قد يكون هناك دليل منفصل يمكن أن يسقط ذلك الدليل ولا يسقط الدليل الأول، هل يمكن فرض ذلك؟ يقول يمكن، ولكن هذا الفرض بعيد الوقوع في الشريعة، يعني ممكن ثبوتا لا إثباتا. يقول نعم يمكن أن يفرض، وإن كان هذا فرضا بعيد الوقوع في الشريعة، يمكن أن يفرض أن يكون دليل التوقيت المنفصل مقيدا بالتمكن، كأن يقول في المثال اجعل صومك يوم الجمعة إن تمكنت. لاحظ، أولا يقول صوم، ثم الأمر الثاني يأتي اجعل صومك يوم الجمعة إن تمكنت أو قدر الإمكان أو مع الإمكان. هالتعبيرات هذه حين أدمتم نقول إذا فات يوم الجمعة سقط الدليل الثاني، الدليل الأول يبقى على حاله. حينئذ نقول هذا يأتي كلام أصحاب التفصيل. لماذا؟ لأن الدليل الثاني مقيد بالإمكان حيث لم يمكن، فالدليل الثاني يكشف على أن المراد هو الصوم مطلقا، ولكن إن أمكن أن يكون في يوم الجمعة فالمصلحة أكبر موجودة، ولكن إن فات يوم الجمعة ولم يحصل الصيام فحينئذ يبقى طلب الصيام على حاله، يعني الأمر بالصوم الأمر الأول يبقى على حاله، فلا بد من امتثاله بعد يوم الجمعة بعد فوات الوقت. ولكن بهذا، ولكن هذا بعيد الوقوع في الشريعة. يقول كأن يقول في المثال اجعل صومك يوم الجمعة إن تمكن، فحينئذ يمكن أن يقال بسقوط الأمر الثاني وعدم سقوط الأمر الأول فيبقى دليل الوجوب، أو كان دليل التوقيت ليس فيه إطلاق يعم صورتي التمكن وعدمه، وصورة التمكن هي القدر المتيقن منه، فإن في هذا الفرق. لاحظوا، تارة نقول أنه دليل منفصل مقيد بالتمكن أو لا، هناك شيء آخر، أو كان دليل التوقيت ليس فيه إطلاق يعم صورتي التمكن وعدمه، وصورة التمكن هي القدر المتيقن منه، يعني دليل التوقيت ليس مطلقا يعم صورة التمكن، يعني أنت تمكنت أو لن تتمكن، بحيث نقول القدر المتيقن هو حالة التمكن. لا، يكون الدليل أعم من هذا، فإن في هذا الفرق يمكن التمسك بإطلاق دليل الواجب لإثبات وجوب الفعل خارج الوقت، يعني أن الدليل قد يكون أعم من صورة التمكن وعدم التمكن. حينئذ لاحظوا، اجعل صومك في يوم الجمعة إن تمكنت، نقول قد يكون هذا الدليل أعم من صورة التمكن وعدم التمكن، فنقول بوجوب الصوم في يوم الجمعة لأن صورة التمكن هي القدر المتيقن. يقول وصورة التمكن هي القدر المتيقن، يعني هكذا نقول أن الدليل الثاني قد يكون مطلق عن صورة التمكن وعدم التمكن، ولكن نقول أن في صورة التمكن هذا هو القدر المتيقن المطلوب، وصورة عدم التمكن قد يكون مشكوك، فحينئذ يمكن أن يقال نأخذ بالإطلاق إطلاق الدليل الثاني، الدليل الثاني مطلق من جهة التمكن وعدم التمكن، فحينئذ يكون دالا على شنو؟ على وجوب القضاء خارج الوقت، لأنه الإطلاق نقول يشمل صورة عدم التمكن. إذا شمل صورة عدم التمكن فنقول إن لم تتمكن من الصيام في يوم الجمعة فيبقى الصيام واجب في غير يوم الجمعة، فيدل على شنو؟ على وجوب الصوم بعد فوات يوم الجمعة، يعني في غير يوم الجمعة، فإن في هذا الفرق يمكن التمسك بإطلاق دليل الواجب
يعني نقول ما هو الدليل؟ لاحظوا، إذا قال اجعل صومك في يوم الجمعة يمكن أن يقال أن اجعل صومك في يوم الجمعة هذا فيه إطلاق يشمل التمكن وعدم التمكن، فنقول أن مراد من قوله اجعل صومك في يوم الجمعة يعني إذا تمكنت، يعني إذا تمكن، وإذا لم تتمكن فلا يسقط الأمر. لاحظ شلون؟ فنقول إطلاق الدليل اجعل صومك في يوم الجمعة أعم من أن يكون متمكن في يوم الجمعة أو غير متمكن. فإذا لم تتمكن فهذا نقول مشمول بالإطلاق، فحينئذ إطلاق الدليل يدل على وجوب الصوم وإن لم تتمكن منه يوم الجمعة، فيشمل صورة عدم التمكن من إيقاع الصيام في يوم الجمعة. فإن في هذا الفرق يمكن التمسك بإطلاق دليل الواجب لإثبات وجوب الفعل خارج الوقت. لماذا؟ لأن دليل التوقيت غير صالح للتقييد إطلاق دليل الواجب إلا في صورة التمكن، ومع الإضطرار إلى ترك الفعل في الوقت يبقى دليل الواجب على إطلاقه. فنقول مقتضى الإطلاق يشمل إيقاع الصوم في صورة عدم التمكن، فيجب الصيام بعد يوم الجمعة، يعني في غير يوم الجمعة. وهذا الفرق هو الذي يظهر من الكفاية للشيخ أساتذتنا الآخن قدسة الروح. أساتذتنا يعني المقصود النائني والأصفهاني. شيخ الأساتذة هو المحقق الخراساني الآخن قدس الله سره، ولكنه فرض بعيد جدا. أحيانا يتطرقون الأصوليين إلى بعض الفروض النادرة والبعيدة، على أنه مع هذا الفرض لا يصدق الفوت ولا القضاء، بل يكون وجوبه خارج الوقت من نوع الأداء. يقول النتيجة لا، أنه هذا يعني في الفرضين، في الصورة الأولى إذا قيد أنت متنت، والصورة الثانية إذا كان دليل التوقيت مطلق يشمل الإمكان وعد الإمكان، في كل الفرضين يقول هذا لا يسمى قضاء أصلا، هذا يكون من نوع الأداء ولا يسمى بالقضاء. إلى هنا انتهى البحث في باب الأوامر، ثم يدخل البحث المصنف في باب النواهي. بعض الأصوليين كالسيد الحكيم حفظه الله ذهب إلى أن يعني منهجه أنه يجمع النواهي والأوامر في بحث واحد، لأن الكلام نفس الكلام في الأوامر يكون الكلام في النواهي. ولكن الكثير من الأصوليين خصوصا يعني السابقين من سبق المعاصرين قالوا لا، منهجية البحث يعني تكون أوضح، أول مرة نتكلم في الأوامر ثم نتكلم في النواهي كما الآن بحث المصنف. لذلك المصنف عندما يدخل في بحث النواهي يذكر أن في هذا الباب خمس مسائل. المسألة الأولى في مادة النهي، احنا تقدم عندنا في باب الأمر هناك مادة وصيغة، مادة وصيغة. المادة مادة الأمر هي لفظة أمر، لفظة الأمر المعبر عنها بألف ميم راء. يقابله في النهي أن مادة النهي هي كلمة النهي أو لفظة النهي، نون هاء ياء. يعني
المقصود هناك في باب الأمر من الأمر هو طلب الفعل من العالي إلى الدان. المقصود من الأمر في باب الأوامر هو طلب العالي من الداني القيام بالفعل. في النهي أيضا طلب العالي إلى الداني، ولكن طلب ترك الفعل. لذلك يعني الذي يجمع من حقه أن يجمع بين البحثين. لاحظوا مقصود من المادة الأمر، أنا قلنا المادة طبعا أيضا ذكرنا سابقا المادة تدل على معنى اسم، والصيغة يعني الهيئة تدل على معنى حرف. المادة مادة الأمر تدل على الطلب العالي إلى الداني القيام بالفعل، طلب الفعل. في النهي هو أيضا طلب العالي إلى الداني، ولكن طلب ترك الفعل. والمعنى الحقيقي يعني الأصح والأدق لا يقال طلب ترك الفعل، وإنما يقال زجر العالي للداني عن القيام بالفعل. يقول المصنف هذا هو الأصح، وطلب الترك هذا من لوازمه، من لوازم معنى النهي. فإذا يكون المقصود من مادة النهي هو زجر العالي الداني، زجر العالي للداني عن القيام بالفعل وردع عن الفعل، الردع والزجر. هناك في مادة الأمر ذكر أن الأمر ظاهر في الوجوب، ولكن لا من حيث أن الأمر يدل على الوجوب وضعا، بل عقلا. بمعنى أن مادة الأمر ما موضوع للوجوب، وإنما موضوع للطلب، طلب القيام بالفعل من العالي إلى الداني. ولكن حيث أن هذا الطلب صدر من العالي إلى الداني ولم يرخص في الترك، حينئذ يأتي العقل ويحكم بوجوب الانبعاث عن بعد المولى غضاء لحق العبودية والمولوية. لذلك العقل يحكم بالإلزام، بالإلزام بالفعل. فنقول أن مادة الأمر ظاهرة في الوجوب، ومنشأ الظهور هو حكم العقل وليس الوضع. في النهي نفس الكلام، أين الكلام؟ نقول مادة النهي تدل على الزجر على الأصح، أو تقول ترك الفعل، طلب الترك، طلب الترك، ولكن على نحو الإلزام أو لا. فيقول يأتي العقل إذا صدر النهي من المولى، يأتي العقل ولم يرخص في فعله، يأتي العقل ويحكم بلزوم التقيد والأخذ بذلك النهي، فيفهم منه الإلزام. فالعقل هو الحاكم بأن النهي يدل على الإلزام كما أن الأمر يدل على الإلزام، ولكن الأمر يدل على الإلزام بالفعل والنهي يدل على الإلزام بالترك. لذلك قالوا أن متعلق الأمر أمر وجودي ومتعلق النهي أمر عدمي، لاحظوا العقل هو الذي يحكم بالإلزام، ولكن الإلزام في بحث الأوامر بمعنى الوجوب. لذلك نقول الأمر ظاهر في الوجوب ومنشأ الضر هو حكم العقل، لأن العقل دل على الإلزام. وفي النهي نقول النهي ظاهر في الحرمة، النهي ظاهر في الحرمة ومنشأ الحرمة هو الإلزام الذي دل عليه العقل. فالعقل دل على الإلزام والإلزام دل على الحرمة. فإذا في كل من الأمر والنهي دل العقل على الإلزام وحكم بالإلزام، ولكن الإلزام في بحث الأوامر متعلق بأمر وجودي وهو الإلزام بالفعل، وحكم العقل الإلزام في بحث النواهي متعلق بالترك يعني بأمر عدم. والنتيجة أن حكم العقل بالإلزام في بحث الأوامر هو منشأ ظهور الأمر في الوجوب، وحكم العقل بالإلزام في بحث النواهي هو منشأ ظهور النهي في الحرمة. فلذلك نقول مادة النهي ظاهرة في الحرمة. يقول المصنف الباب الثالث النواهي، وفيه خمس مسائل. المسألة الأولى مادة النهي، والمقصود بها كلمة النهي. كلمة النهي يعني لفظة النهي، نون هاء ياء، كما قال في بحث الأوامر مادة الأمر كلمة الأمر ألف ميم راء كمادة الأمر. وهي ما المقصود بالنهي؟ يعني معنى النهي، معنى النهي وهي عبارة عن طلب العالي من الداني ترك الفعل. في بحث الأوامر أيضا طلب العالي للداني، ولكن طلب الفعل هنا طلب ترك الفعل، أو فقل على الأصح عبارة عن زجر العالي. وإذا هذا هو الأصح لماذا ذكرتم طلب العالي إلى الداني؟ أولا لأن طلب العالي إلى الداني هذا من اللوازم، وثانيا وهذا الشيء المهم يريد أن يناظر بحث في النواهي لبحث الأوامر. يقول أن كلامنا في النواهي مادة وصيغة كالكلام في بحث الأوامر، فكما أن هناك عبرنا بالطلب هنا أيضا طلب، ولكن هناك طلب الفعل هنا طلب الترك، هناك طلب أمر وجودي وهنا طلب أمر عدم. فمتعلق الأمر غير متعلق النهي، هناك أمر وجودي هنا أمر عدم. أو فقل على الأصح أنها عبارة عن زجر العالي للداني عن الفعل، الزجر عن الفعل وردعه عنه، ردع العالي للداني عن الفعل، ولازم ذلك طلب الترك، فيكون التفسير الأول تفسيرا باللازم على ما سيأتي توضيحه. وهي أي كلمة النهي ككلمة الأمر في الدلالة على الإلزام عقلا لا وضعا. هناك قلنا منشأ الظهور هو حكم العقل وليس الوضع، يعني أن كلمة الأمر ما موضوعة للوجوب للإلزام، بل موضوعة للطلب، ولكن العقل حكم بذلك. كذلك الحكم الكلام في النهي، النهي ما موضوع للإلزام، الإلزام بالترك أو ما موضوع للحرمة، وإنما موضوع للزجر أو طلب الترك. وهي أي كلمة النهي ككلمة الأمر في الدلالة على الإلزام عقلا لا وضعا. وإنما الفرق بينهما أن المقصود في الأمر الإلزام بالفعل، والمقصود في النهي الإلزام بالترك. فإذا المتعلق الأول أمر وجودي، متعلق الثاني أمر عدمي، وعليه تكون مادة النهي ظاهرة في الحرمة. لماذا؟ لأن منشأ الظهور ما هو؟ حكم العقل بالإلزام. فإذا مادة النهي تدل على طلب الترك أو فقل الزجر عن الفعل، فيأتي العقل ويحكم أن هذا طلب الترك الصادر من المولى على نحو الإلزام. فالعقل إذا حكم أن أمر العالي إلى الداني على نحو الإلزام، ومعنى الإلزام شنو؟ الإلزام بالترك. فإذا قلنا الإلزام بالترك فيدل شنو؟ على حرمة الفعل ووجوب الترك، يعني إلزام بالترك. فإذا عندما دل العقل على الإلزام بالترك هذا هو المنشأ لأن يكون مادة النهي ظاهرة في الحرمة. لذلك يقول وعليه تكون مادة النهي ظاهرة في الحرمة كما أن مادة الأمر ظاهرة في الوجود. والحمد لله رب العالمين.